الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 7 من كتاب الصلاة، والثاني من باب الأذان. ويجوز في الأذان استخدام مكبرات صوت، ولا حرج في ذلك، وليست من البدع في شيء، لأنها وسائل تستخدم لإبلاغ الصوت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وقد جاء أن بلال كان يرقى على بيت عجوز بجوار المسجد يؤذن عليه. ومما يذكر في هذا الباب أنه ينهى عن التمطيط بحيث يخرج الأذان عن مقصده الشرعي. والوارد عن السلف أن الأذان جزم، بحيث أنه لا تستخدم فيه أحكام المدود ولا غير ذلك من الأحكام، وإنما الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا كما هو مقرر في موطنه. وفي الأثر المشهور الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز وعلقه البخاري في صحيحه أنه قال لمؤذنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ومن هذه المسائل قول حي على خير العمل، فإنه من المحدثات ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء أن عبد الله بن عمر كان يقوله، فلعله في بعض الأحيان من باب التحضيض ولم يربطه بالأذان، ولو كان من الأذان للزمه عبد الله بن عمر، فهو من أحرص الناس على ملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قيل إنه إنما كان يقوله في الجهاد. وهناك أيضا بعض الأخطاء التي يرتكبها المؤذنون، كقول بعضهم: الله أكبر بمد الألف، وهذا خطأ فاحش، فإن الأكبار هو الطبل. وهكذا كقول بعضهم: اشهدوا أن لا إله إلا الله، فالواجب أن يشهد هو: أشهد أن لا إله إلا الله. وقد ذكر أن مؤذنا نصرانيا استأجره أهل حمص ليؤذن لهم، فكان يقول إذا بلغ الشهادة: إن أهل حمص يشهدون أن لا إله إلا الله، وإن أهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله. وكذلك من الأخطاء قول المؤذن: حي على الفلاح، والفلاح الصحراء، أو حي على الصلاح بالحاء، والصلاح ضد الطلاح، لكن المؤذن ينبغي له أن يحقق حي على الصلاة، وهكذا حي على الفلاح ويخرج الحاء. ومن الآداب في هذا الباب ألا يأخذ المؤذن أجرا على أذانه، كما في حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المؤذن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والله المستعان. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله: قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلما الاستثناء. قوله أمر بلال هذا يشعر بأنه مرفوع، فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن يشفع الأذان أي يؤذن مثنى مثنى، إلا التكبير فإنه يؤذن أربعة، لأن كل تكبيرتين عن واحدة. قوله ويوتر الإقامة أي يأتي بها واحدة واحدة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قوله إلا الإقامة أي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهذا الاستثناء جاء من طريق أيوب، قد تابعه غيره كما بيّن ذلك البخاري، فلا مطعن فيها. ومن شفعوا إقامتهم استدلوا بما تقدم من حديث أبي محذورة وقد تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن المسألة لا تصل إلى حد البدعة، وإنما هي دائرة بين الأفضل وكذلك دائرة بين الجواز. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن أذان بلال هو المقدم لاستمراره ولسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأما أذان أبي محذورة فقد علمه رسول الله وهو ثابت، لكن أذان بلال أحب إلينا لأنه أذان النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فيه ما تقدم من إيضاح لما أبهما في السند الذي قبله. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. قوله أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي من مسلمة الفتح، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الأبطح، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه ورأى بلال يؤذن، قال رأيت بلالا يؤذن أي في الأبطح، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن حمامة واسم أبيه رباح الحبشي. قوله وأتتبع فاه أي جعلت أنظر إلى طريقة أذانه، فكان يلقي فاه هنا وها هنا للإسماع، ومع ذلك لو قال قائل هل نتوقف عن هذا الأمر لوجود مكبرات الصوت، نقول لا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاستدارة للرأس، وقد اختلفوا في استدارة الجسد أجمع، والصحيح أن بلال إنما أدار رأسه هي من السنن وليست من الواجبات. قوله وإصبعاه في أذنيه هذا عليه جماهير العلماء، مع أنها لم تثبت يعني مرفوعة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عليها جماهير العلماء، وفي الباب آثار لأنه أوقع في رفع الصوت وأجمع في ذلك، حتى لا يسمع المؤذن الضوضاء من حوله فيقع له بعض الارتباك. قوله وجعل إصبعيه في أذنيه أي السبابتين كما تقدم. قوله ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة، هذا فيه بيان للموطن الذي يقع فيه الاستدارة قليلا، وهي في الحيعلتين وهي موضح في الصحيح، فجعل يقول حي على الصلاة ها هنا وها هنا الحديث. ولم يستدر فيه بيان أنه لم يستدر بجميع جسمه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. قال هنا فقال ابن رجب كما في الفتح، وروى وكيع عن سفيان عن رجل عن أبي جحيفة كذا، فلعلها ابن أبي جحيفة أن بلالا كان يجعل إصبعيه في أذنيه. قال فرواية وكيع عن سفيان تعلل بها رواية عبد الرزاق عنه. قال ولهذا لم يخرجها البخاري مسنده، ولم يخرجها مسلم أيضا، علقها البخاري بصيغة التمريض، وهذا من دقة نظره ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها رضي الله عنه انتهى. قال أيضا قال أبو طالب قلت لأحمد يدخل إصبعيه في الأذن، قال ليس في هذا في الحديث، وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق عن سفيان التي خرجها في مسنده والترمذي في جامعه غير محفوظ انتهى المراد. قال المحقق قلت فيظهر أن سفيان أخذ الزيادة من حجاج بن أرطأة أو رجل مبهم، فهي زيادة ضعيفة. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة، وإسناده حسن وهذا ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان كما في صحيح مسلم. وقد تقدم أبو محذورة كان مؤذن مكة، وما زال أبناؤه يتوارثونها حتى وقع التغيير بعد ذلك. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. جابر بن سمرة حليف الأنصار رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة كما في مسلم. وجالس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. قوله غير مرة ولا مرتين دليل على أنه ضبط المسألة حتى لا يقال لعله أذن في غيرهما بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان لها ولا إقامة لصلاتها، وإنما يخرج الناس إليها بغير شيء لأنهم قد علموا أنه يوم عيد. قال النووي: ولا يشرعان لغير المكتوبات الخمس عند جمهور العلماء من السلف والخلف، أي الأذان والإقامة. وهكذا في حق الاستسقاء والكسوف، في الاستسقاء يقول لا يقول شيء، وفي الكسوف يقول الصلاة جامعة أو الصلاة الجامعة، كلاهما قد ثبت. قال: ونحو في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، أي مثل حديث جابر، وجاء أيضا من حديث جابر عند مسلم بل عندهما. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. يشير بالحديث الطويل إلى ذلك الحديث الذي سافر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه بالليل حتى أدركهم الصباح فعرسوا، ثم لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يتحولوا عن مكانهم، ثم أمر بلال أن يؤذن، ثم صلوا ركعتين ثم أقام فصلوا الفجر. وفيه أن الصلاة الفائتة يؤذن لها ويقام، وفيه أن الإنسان قد يغلب على الصلاة وغيرها لتعب ونحوه، وفيه أن الإنسان إنما يلزم بما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنه معذور فيما لم يستطع، من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وفيه أن شأن الصلاة واحد، إلا أنه قد يتغير من حيث الإطالة والتخفيف، وإلا فأوقاتها واحدة وحياتها واحدة، إلا أنها تكسر في السفر ويجمع بينها بخلاف الحضر. وفيه أن مؤذن الحضر هو مؤذن السفر إذا كان رفيق القوم، ولا ينبغي للناس أن يتنافسوا في هذا الأمر إن كان قد حدد له مؤذن واحد. أما إذا كان على المنافسة فإن استطاعوا أن يستهموا استهموا، لكن كونه كان يجعل للمسجد إماما واحدا، يجعل للمسجد إماما واحدا وكذلك يعني للأذان، يدل على ضبط الأمور، وهكذا فليكن الجميع. قال: وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية: له ولم ينادي في واحدة منهما. حديث جابر في مسلم، وحديث ابن عمر كذلك في مسلم كما ترى، وفي رواية أبي داود: لكل صلاة، وهذا ثابت، وفي رواية: ولم ينادي في واحدة منهما. وهذه ضعيفة من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذب عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتابع عثمان بن عمر عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي عند الدارمي وسائر الرواه الذين روى الحديث عن ابن أبي ذب لم يذكروا هذه الرواية، منهم يحيى بن سعيد القطان وكيع بن الجراح وآدم بن أبي إياس وشباب بن سوار وحماد بن خالد كما في المسند الجامع، فليقولون لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ويؤيد هذه الرواية غير محفوظة حديث جابر المتقدم عند مسلم، ففيه إثبات الأذان وبالله التوفيق. وقد اختلف العلماء في هذا الأذان إلى 5 مذاهب. المذهب الأول مذهب أحمد والشافعي أنها تصلى بأذان وإقامتين. المذهب الثاني مذهب الحنفية أنهما يصليان بأذان واحد وإقامة. المذهب الثالث مذهب الثوري أنه يصلى بإقامة بدون أذان. المذهب الرابع مذهب مالك أنها تصلى بأذانين وإقامتين. المذهب الخامس مذهب إسحاق أنها تصلى بإقامتين بدون أذان، ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه أحمد والشافعي استدلالا بحديث جابر بن عبد الله، فإنه هو الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها وصفا دقيقا، فالعمل عليه أنه صلى الصلوات بأذان واحد وإقامتين. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.